يوم الجمعة شكرا. يوم الجمعة إلا من ثلاث لا عادة. فمن ثلاث لا عادة يصوم.
لا لو يصوم الفريضة فقط. يصوم يوما قبله ويوما بعده حتى ولو عاد.
لكن النهي على الكراهة.
النهي على الكراهة. لا على التحريم. نعم.
التحريم.
نعم. صيام الجمعة لا حرم صيامه.
نهي
نهي النص. ها؟
لو صام يوم اليوم أنا هيصادف إن الجمعة لن يكون قبله يوم ولا بعد يوم.
لا بد أن يكون يوم قبله ويوم بعد.
يوم ويوم.
طيب صام الخميس أفطر الجمعة، صام الجمعة أفطر السبت.
الجمهور قال على الكراهة، والمالكية والأحناف قالوا لا كراهة أصلا.
لا أصاب النهي. التوكيل على العلماء على
التحريم. نهي على التحريم.
نعم على التحريم. نعم الأصل النهي على التحريم. نعم
أخرى.
طيب معك المختصر أنت يعني؟
لا مش
معي أحد معه العيس كتاب
مختصر. طيب
احنا وقفنا شخص المرة فاتت في الباب المقدمة عشان كنا لقينا الباب مختلف. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله.
حديث ماذا؟
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوه أي حديث؟
الحديث الثاني عن أنس، عن الثاني في الباب هذا عن أنس قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لا عقاء أصابعه الثلاث.
أظن هذا
خدمات قبل شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا.
ما جاء في صفة أكل رسول الله.
خدنا الأول ولسه احنا في الثاني الآن.
طيب أخر الحيث وقفت.
لكن هذا ليس في البطاقة.
أخر المختصر. أخر المختصر.
المختصر؟
لا. اختلف اختلف اختلف
اختلف. خلي من المختصر صفة أكل رسول الله صلى الله عليه
وسلم. أخر الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
أما بعد،
أما بعد مجلس رقم كم؟
27.
فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد الترمذي رحمه الله، وفي تتمة باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإسناده عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة. لعق أصابعه الثلاثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وفيه الأدبان السابقان الأكل بالأصابع الثلاث ولعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام. أما في أثناء الطعام فيعني قد يتقزز الناس من هذا، هذا بعد أن تنتهي من طعامك. نعم. وبطريقة لا يتقزز منها الناس. نعم.
وبإسناده عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا.
وبإسناده قال عن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة.
وليس هو شيخنا موجود. هنا عن ابن لكعب بن مالك.
إيه؟
ابن لكعب ابن مالك ليس أبو جحيفة.
طيب عن ابن لكعب ابن مالك.
أنا حديث أما أنا فلا أكل متكئا.
لا ليس مختصر.
ليس مختصر.
ليس مختصر مطلقا ولا في تقديم وتأخير.
لا ليس في هذا الباب أبدا نشوف هذا الحل.
طيب.
عن ابن لكعب ابن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن.
هذا الحديث تقدم في صدر هذه الترجمة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى دون لفظة من الجوع، فجعل عن مصعب وفيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وهذا الأكل إنما هو من الجوع. قال النووي رحمه الله تعالى وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل. فكان صلى الله عليه وسلم يشتد به الجوع وأهدي له تمر. والمصنف ختم الترجمة بحديث أنس، والحديث أورده الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده أيضا بلفظ أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه. قال فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع. فكان عليه الصلاة والسلام يشتد به الجوع وأهدي له تمر، فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بعض الناس فيه إذا جاءت المائدة يريد يأكل هو كل شيء ولا يقسم على إخوانه ولا يوزع على إخوانه الجالسين بجواره ولا شيء، يريد أن يلتهم الطعام التهاما كأنه أسد ويفترس الفريسة. هذا ليس من الذوق وليس من الأدب. إنسان إذا وجد مثلا في طعام أخيه قلة يعني يأكل يجعل الثلث، إن كان الطعام شهيا كثيرا لا بأس أن تملأها مرة، كما قال لا أي له مسلكا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا بأس جواز الشبع أحيانا، لكن كل مرة تشبع كل مرة تفعل هكذا تلتهم ما أصلح هذا، ليس من الأدب وليس حتى ليس من الذوق. فأهدي إليه عليه الصلاة والسلام التمر فبدأ بتقسيمه، يرسل أنس عن قادمه رضي الله عنه بالتمر فيذهب بمكتل إلى محتاج ثم يرجع ليذهب بمثله إلى آخر. وكذلك في قصة أبي هريرة الصحيحين لما ذهب إلى أهل الصفة سقاهم جميعا ثم سقى أبا هريرة ثم أخذ الفضلة صلى الله عليه وسلم. وكرر ذلك حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من قسم التمر على المحتاجين ثم أكل صلى الله عليه وسلم. قوله مقع من الجوع، الإقعاء هو الجلوس على الوركين من غير تمكن، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث وهو متحفز بدل قوله وهو مقع. والمتحفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض، كأن واحد يعني بيأكل أكله مستعجل. ومن صور الإقعاء أن يضع اليتيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. نعم،
الآن نخوض شوية ورجع للباب هذا، الباب الذي كنا فيه، باب ما جاء في عيش رسول الله،
باب ما جاء في صفة خبز رسول الله.
مرينا شيخنا على هذا الباب وتركنا كل هذا.
نعم،
باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبز معروف. فقال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لما رمت ذلك هي أخبر الناس بطعامه عليه الصلاة والسلام. عائشة أخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا. وفي هذا بيان تقلله صلى الله عليه وسلم من الطعام، وفيه أيضا هوان الدنيا على الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عباد الله يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله، مما يدل على هوان الدنيا على الله، فلو كانت عظيمة لأعطاها بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها ومشربها وملبسها أفضل عباده صلى الله عليه وسلم. نعم،
عن أبي أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.
هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وهذا فيه بيان قلة طعام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يتبقى منه شيء، بل لم يكن كافيا لإشباعهم فضلا عن أن يتبقى منه شيء. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، الله المستعان، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فعطيتها إياها وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. بعض الأخوات إذا كان زوجها طالب علم مثلا ومشغول بطلب العلم وربما يعني لا ينشط أو ليس عنده مال بالأحرى أن يوفر لها كل متطلباتها، تخرج تتكلم وتشتكي وتقول: ما المشكلة؟ كأنها لم تحفظ إلا حديث هند امرأة أبي سفيان، تذهب تشتكي لكل أحد. طيب هند اشتكت للرسول وهو القاضي صاعتا، إذن أن تذهبي في كل بيت تفضح الرجل هذه فضيحة وغيبة لا تجوز أبدا، وهذا ليس قضاء، هذا عبث وغيبة ونميمة. يجب على المرأة أن تصبر، لا سيما إن كان زوجها طالب علم ومشغول بطلب العلم ومجتهد في طلب العلم، وربما يعني يفوته شيء من متاع الدنيا وزهرة الدنيا، لا بأس أن تصبر، تصبر على التعلم أن تصبر، هي في جهاد، في جهاد معه. بيوت أزواج النبي ليس فيها إلا تمرة واحدة، تسع بيوتات ليس فيها إلا تمرة واحدة، بل وتتصدق بها عائشة رضي الله عنها ليس عندها شيء إلا تمرة واحدة، فجاءت امرأة فعطتها إياه خذي، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، والمرأة أيضا رحمت ابنتيها فقسمت التمر بينهما، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. يعني إذا أحسن تربية البنات وعلمهن العقيدة والمنهج السلف الصحيح قيد على السنة والجماعة وصبر على الصلاة معهن يكن له سترا وحرزا من النار. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله ولا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
وهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه، لكن في إسناد هلال بن خباب، وهو صدوق تغير بأخرة، ولكن سيأتي ما يشهد له في باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة. قوله طاويا أي جائعا، مأخوذ من الطوى وهو الجوع، وخمص البطن يقال رجل طاوي البطن إذا ضمر بطنه من الجوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد به الجوع حتى كاد أن تضمر بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمر بن الخطاب عند الترمذي بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو أن تذهب في أول البكور والنهار، خماصا يعني خالية البطون، وتعود بطعن أي مملوءة البطون، يرزقها الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني
النقية. نعم. النقية
النسخة
بالكس. نعم. انظر النقية اللي فيها الوجه المعروف النقي. نعم. من النقاء وهو الدقيق الأبيض الخالص الذي ينخل أكثر من مرة، نسميه الفاخر عندنا في بلادنا.
أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوى الحوارة
الحوارة
ح
بتجديد الواو مع فتح
الحوارة فقال سهل ما رأيت ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانت لكم مناخل
هل
مناخل
هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير
ننفخه
كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه ثم نعجنه
هكذا نثريه
نعم
نعم وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه والمصنف في جامعه أيضا وقوله ما رآه أي فضلا عن أن يأكل أكل أكله فضلا عن أن يأكون أكله ويشبه هذا ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة رضي الله عنه قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله قولوا هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل جمع منخل وهو ما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما قولوا كيف كنتم تصنعون بالشعير خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء فإذا خبزت استعسر مضغها بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخف وأيسر قوله كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه عند الترمذي كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه أي نصب عليه الماء حتى يثريه ويلينه ثم نعجنه نعم
عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان
طيب لعل نقف عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا لو يصوم الفريضة فقط يصوم يوما قبله ويوما بعده حتى ولو عاد
لكن النهي على الكراهة
النهي على الكراهة لا على التحريم نعم
التحريم
نعم صيام الجمعة يحرم صيام
ما يصوم يوم ويوم
نهي نهي
لو صوم يوم ويوم هيصادف ان الجمعة لن يكون قبله يوم ولا بعده
لا بد ان يكون يوما قبله ويوم بعده
يوم ويوم
طيب صام الخميس أفطر الجمعة صام الجمعة أفطر السبت
الجمهور قالوا على الكراهة والملكية والأحناف قالوا لا كراهة أصلا
لا أصاب أنه يحمل أنتوا كبار علماء على التحريم
لا على التحريم
نعم على التحريم لا لا الأصل أنه على التحريم نعم
وشفنا على العالم الشمالي ليس
طيب معك المختصر انت يعني
لا مش معايا
حد معايا احد معه كل عايز كتاب
مختصر
طيب احنا وقفنا شيخ المرفس في باب المقدمة عشان كنا لقينا الباب مختلف باب صف باب ما جاء في صفة اكل رسول الله
حديث ماذا
باب ما جاء في صفة اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايوه حديث
الحديث الثاني عن أنس عن الثاني في الباب هذا عن أنس قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لاعق أصابعه الثلاث
أظن هذا
أخذناه قبل شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا
ما جاء في صفة أكل رسول الله
خذنا الأول ولسه احنا في الثاني الآن
طيب أخر الحديث وقفت
لكن هذا ليس في البطل
أخر المختصر أخر المختصر
المختصر
اختلف اختلف
خلينا نختصر صفة أكل رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
أما بعد.
أما بعد المجلس رقم كم؟
27.
فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد الترمذي رحمه الله، وفي تتمة باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإسناده عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة. لعق أصابعه الثلاثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وفيه الأدبان السابقان: الأكل بالأصابع الثلاث، ولعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام. أما في أثناء الطعام فيعني قد يتقزز الناس من هذا، هذا بعد أن تنتهي من طعامك، وبطريقة لا يتقزز منها الناس.
وبإسناده عن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا.
وبإسناده قال عن أبي جحيفة.
أنا أبي جحيفة. وليس هو شيخنا موجود. هنا عن ابن لكعب بن مالك.
إيه؟
ابن لكعب بن مالك ليس أبي جحيفة.
طيب، عن ابن لكعب بن مالك.
أنا حديث أما أنا فلا أكل متكئا.
لا، ليس متصل. ليس متصل مطلقا ولا في تقديم وتأخير.
لا، ليس في هذا الباب أبدا. شيخنا هذا الحديث.
طيب.
عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن.
هذا الحديث تقدم في صدر هذه الترجمة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى دون لفظة من الجوع، فجعل عن مصعب وفيه: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وهذا الأكل إنما هو من الجوع. قال النووي رحمه الله تعالى: وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل. فكان صلى الله عليه وسلم يشتد به الجوع، وأهدي له تمر. والمصنف ختم الترجمة بحديث أنس، والحديث أورده الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده أيضا بلفظ: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه. قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا، فعرفت في أكله الجوع. فكان عليه الصلاة والسلام يشتد به الجوع، وأهدي له تمر فلم يبدأ بنفسه، بل أخذ يقسمه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بعض الناس فيه إذا جاءت المائدة يريد يأكل هو كل شيء، ولا يقسم على إخوانه ولا يوزع على إخوانه الجاسم بجواره ولا شيء، يريد أن يلتهم الطعام التهاما كأنه أسد ويفترس الفريسة. هذا ليس من الذوق وليس من الأدب. إنسان إذا وجد مثلا في طعام أخيه قلة يعني يأكل، يجعل الثلث. إن كان الطعام شهيا كثيرا لا بأس أن تملأها مرة، كما قال: لا أي له مسلكا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا بأس جواز الشبع أحيانا، لكن كل مرة تشبع، كل مرة تفعل هكذا تلتهم، ما أصلح هذا، ليس من الأدب وليس حتى ليس من الذوق. فأهدي إليه عليه الصلاة والسلام التمر، فبدأ بتقسيمه. يرسل أنس عن خادمه رضي الله عنه بالتمر، فيذهب بمكتل إلى محتاج، ثم يرجع ليذهب بمثله إلى آخر. وكذلك في قصة بريف الساحين لما ذهب إلى أهل الصفة سقاهم جميعا، ثم سقى أبا هريرة، ثم أخذ الفضلة صلى الله عليه وسلم. وكرر ذلك حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من قسم التمر على المحتاجين ثم أكل صلى الله عليه وسلم. قوله ومقعن من الجوع، الإقعاء هو الجلوس على الوركين من غير تمكن، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث وهو متحفز بدل قوله وهو مقعن، والمتحفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض، كأن واحد يعني بيأكل أكله مستعجل. ومن صور الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. نعم،
الآن نخرج من ورجة الباب هذا، الباب الذي كنا فيه، باب ما جاء في عيش رسول الله،
باب ما جاء في صفة خبز رسول الله.
مرينا يا شيخنا على هذا الباب وتركنا كل هذا.
باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبز معروف. فقال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لما رمت ذلك هي أخبر الناس بطعامه عليه الصلاة والسلام. عائشة أخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا. وفي هذا بيان تقلله صلى الله عليه وسلم من الطعام، وفيه أيضا هوان الدنيا على الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عباد الله، يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله، مما يدل على هوان الدنيا، مما يدل على هوان الدنيا على الله. فلو كانت عظيمة لأعطاها بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها ومشربها وملبسها أفضل عباده صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.
هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في الجامعة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وهذا فيه بيان قلة طعام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يتبقى منه شيء، بل لم يكن كافيا لإشباعهم فضلا عن أن يتبقى منه شيء. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، الله المستعان، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فعطيتها إياها وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. بعض الأخوات إذا كان زوجها طالب علم مثلا ومشغول بطلب العلم، وربما يعني لا ينشط أو ليس عنده مال بالأحرى أن يوفر لها كل متطلباتها، تخرج تتكلم وتشتكي وتقول: ما المشكلة؟ كأنها لم تحفظ إلا حديث هند امرأة أبي سفيان، تذهب تشتكي لكل أحد. طيب هند اشتكت للرسول وهو القاضي صاعته، إذن أنت تذهب في كل بيت تفضح الرجل، هذه فضيحة وغيبة لا تجوز أبدا، وهذا ليس قضاء، هذا عبث وغيبة ونميمة. يجب على المرأة أن تصبر، لسيما إن كان زوجها طالب علم ومشغول بطلب العلم ومجتهد في طلب العلم، وربما يعني يفوت شيء من متاع الدنيا وزهرة الدنيا، لا بأس أن تصبر، تصبر على التعلم، أن تصبر، هي في جهاد معه. بيوت أزواج النبي ليس فيها إلا تمرة واحدة، تسع بيوتات ليس فيها إلا تمرة واحدة، بل ولا تتصدق بها عائشة رضي الله عنها، ليس عندها شيء إلا تمرة واحدة، فجاءت امرأة فأعطتها إياه، خذي، فقسمتها بين ابنتيه ابنتيها ولم تأكل منها، والمرأة أيضا رحمت ابنتيها فقسمت التمرة بينهما، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. يعني إذا أحسن تربية البنات وعلمهن العقيدة والمنهج السلف الصحيح قيد على السنة والجماعة وصبر على الصلاة معهن فيكون له يكون له سترا وحرزا من النار. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله ولا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
وهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في الجامعة، لكن في إسناد هلال بن خباب، هو صدوق تغير بأخرة، ولكن سيأتي ما يشهد له في باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة. قوله طاويا أي جائعا، مأخوذ من الطوى وهو الجوع، وخمص البطن يقال رجل طاوي البطن إذا ضمر بطنه من الجوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد به الجوع حتى كاد أن تضمر بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمر بن الخطاب عند الترمذي بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو أن تذهب في أول البكور والنهار، خماصا يعني خالية البطون، وتعود بطانة أي مملوءة، مملوءة البطون، يرزقها الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني
النقية، النقية
النسخة
بالكسر، انظر النقية اللي فيها الوجه المعروف النقي، من النقاء وهو الدقيق الأبيض الخالص الذي ينخل أكثر من مرة، نسميه الفاخر عندنا في بلادي.
أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني الحوى الحوارة،
الحوارة
ح
بتجديد الواو مع فتح
الحوارة. فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كانت لكم مناخل،
هل
مناخل،
هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير، كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه ثم نعجنه.
هكذا نثريه.
نعم.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه والمصنف في جامعه أيضا. وقوله ما رآه أي فضلا عن أن يأكل أكله، فضلا عن أن يأكون أكله. ويشبه هذا ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة رضي الله عنه قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. قوله: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناخل جمع منخل، وهو ما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما. قوله: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء، فإذا خبزت استعسر مضغها، بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخف وأيسر. قوله: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، عند الترمذي كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نثريه فنعجنه أي نصب عليه الماء حتى يثريه ويلينه ثم نعجنه. نعم.
عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان.
طيب لعل نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.